أنا أرحب بكم جميعا في هذه البلدة التي منذ عهد قديم تتشرف بأن تحمل لواء الدعوة إلى الحق والطريقة السليمة البعيدة عن الشوائب والبعيدة عن حظوظ النفس وعن العصبيات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خدمة الحق أينما كان، والابتعاد عن الباطل والترفع عليه. أعتقد أن موضوع المحاضرة حول الجهاد القتالي، وأقول القتالي لأن كلمة الجهاد في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: جهاد باللسان ويراد به تعريف الآخرين بالإسلام بالطريقة العلمية بالطريقة التي بصرنا بها كتاب الله، وهذا هو المعنى الأقدس والأول للجهاد. القسم الثاني هو الجهاد القتالي، وأعتقد أن حديثنا اليوم إنما هو عن الجهاد القتالي لأنه هو القسم الذي يثير الجدل في هذا العصر. ستتضمن محاضرتي الآن بيان ثلاثة مبادئ وشرحها وترسيخها. المبدأ الأول القاعدة التي تقول، قاعدة شرعية التي تقول: السلم هو الأصل الذي جاء به الإسلام، وإنما يشرع الجهاد القتالي دفاعا عن الحقوق واستعادة لها. هذا هو المبدأ الأول. المبدأ الثاني الذي سنتناوله في هذه المحاضرة بالبيان والشرح القاعدة التي تقول: لم يشرع الإسلام إجبارا للناس على الإسلام إطلاقا، وإنما شرع دفاعا عن الحق وردعا للعدوان. المبدأ الثالث الذي سنتناوله بالبيان هو القاعدة التي تقول إن الإسلام يأمر بأن تكون علاقة ما بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب وأمثالهم قائمة على البر والقسط، يعني العدل والتعاون. النقطة الرابعة الإجابة عن الإشكالات التي قد تتجلى من خلال حديثنا في هذه النقاط الثلاث. إذن تعالوا نشرح المبدأ الأول: السلم هو الأساس الذي جاء به الإسلام، وإنما يشرع الجهاد دفاعا عن الحقوق واستعادة لها. ما الدليل على ذلك؟ نحن نعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام عاش 13 عاما في مكة وهي الفترة الأولى من عمر بعثته. طيب، ومكة كانت بلدة كفر وشرك، وكان الأذى قد وصل إلى أعلى شأوه ضد الرسول وضد القلة من المسلمين الذين آمنوا به. ومع ذلك لم يكن القتال مشروعا، لم يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل المشركين ويرغمهم على الإسلام، رغم الأذى الشديد الذي لقيه الرسول والمسلمون القلة معه. لو كان الجهاد مشروعا من أجل حمل الناس على الإسلام لكان الجهاد القتالي في هذه الفترة أقوى منه في أي فترة أخرى، لأن الرسول لم يواجه غطرسة الشرك وإيذاء المشركين له في عهد من العهود كما واجه ذلك في هذه الفترة. لما هاجر إلى المدينة ما الذي حصل؟ ولدت الدولة الإسلامية الأولى بهجرته، دولة الإسلامية وجدت وولدت بعد أن استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بأركانها الثلاثة. الدولة لها ثلاثة أركان: الأرض، الأمة أو الشعب، والنظام السلطوي. أعيد، الدولة لها ثلاثة أركان: الأرض، الأمة التي تعيش فوق الأرض، النظام يعني الدستور، النظام السلطوي. في المدينة وجدت الدولة ووجدت هذه الأركان الثلاثة، إذن وجدت حقوق للمسلمين في المدينة، وجد وطن ووجدت أمة ووجد نظام يعني دستور. هنا هذا الذي وجد للمسلمين اقتضى حراسة هذا الحق. الدولة عندما توجد طبعا ينبغي أن نبحث عن الوسائل لحراسة هذه الدولة، حراسة الأرض، حراسة كينونة ووحدة الأمة، حراسة النظام السلطوي. عندئذ شرع الجهاد. إذن شرع الجهاد لماذا؟ لحماية الحقوق التي وجدت في المدينة التي تتمثل في أركان الدولة. ونظرا إلى أن المسلمين في مكة لم تكن لهم حقوق، لا الأرض أرضهم ولا في أمة واحدة ولا في نظام سلطوي، فالجهاد في سبيل ماذا؟ لم تكن لهم حقوق يدافعون عنها، لذلك ما شرع القتال. لما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وولدت الدولة بأركانها الثلاثة كان لابد من أن تكون هنالك أعين تحرس هذه الدولة بأركانها الثلاثة. وعندئذ شرع القتال ونزلت أول آية في مشروعية الجهاد القتالي وهي قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أنا أسأل لماذا لم يشرع هذا الجهاد في مكة؟ يقول بعض الناس لم يشرع لأنه المسلمين كانوا قلة وكانوا ضعافا فلم يكونوا قادرين على مجابهة العدوان والشرك ونحو ذلك. لا، هذا كلام باطل، لأن البيان الإلهي القرآن يوضح لنا دائما أن النصر يأتي من عند الله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والبيان الإلهي دائما كان يبين لنا أن القلة أو الكثرة لا علاقة لها نهائيا. نعم. والدليل الآخر على ذلك أننا نجد في ما بعد عصر الهجرة أثناء وجود الدولة الإسلامية نجد ظروفا قاتل فيها المسلمون وهم قلة جدا، يعني 3000 مقاتل مقابل 200,000 مقاتل. وما قالوها نحن قلة لذلك ما ينبغي أن نقاتل. لا، ليس السبب في عدم مجابهة رسول الله المشركين في مكة أن المسلمين قلة، وإنما السبب أنه لا يوجد حقوق ينبغي الدفاع عنها. ما توجد أرض، ما توجد وطن، ما يوجد شيء. نعم، في سبيل ماذا يقاتلون؟ ولو كان القتال في سبيل إرغام الناس على الإسلام لشرع القتال في مكة. نعم. طيب، إذن هذه النقطة الأولى أصبحت واضحة. وإذا أردنا أن نضيف إليها دليلا نظريا فنحن نقف أمام قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي افتحوا أبواب السلم على مصاريعها وانسجوا حصون السلم، كونوا رسلا في العالم للسلم. هذا بيان الله سبحانه وتعالى. نعم. نحن إذن الآن أمام القائلة: الإسلام جاء بالسلم، وإنما شرع الجهاد القتالي دفاعا عن الحقوق. فعندما نجد أن هذه الحقوق لا خطر عليها لا قتال ولا يجوز القتال. هذه النقطة انتهينا منها. بالمناسبة أرجو أن تسجلوا ملاحظاتكم وأشكالاتكم، تجمعوها بعد أن ننتهي من هذه النقاط الثلاث، نفتح باب الحوار والأسئلة والأجوبة. نعم إن شاء الله. طيب، هل شرع الجهاد القتالي لإرغام الناس على الإسلام؟ طبعا كثير من المستشرقين والتائهين والجهال هكذا يخيل إليهم أن الجهاد القتالي شرع لإرغام الناس على الإسلام، وأن الإسلام إنما انتشر في أقطار العالم بالسيف كما يقولون، يعني بالإرغام والقتال. نحن نريد أن نحقق في هذا الموضوع، نريد أن نحقق في هذا الموضوع دون عصبية لا للإسلام ولا لغير الإسلام، وأنا هذا منهجي. يعني أنا أريد الآن أن أكون حياديا، هل هذا واقع؟ تعالوا إلى الجواب. أولا نصغي إلى القرآن، ماذا يقول القرآن في هذا الموضوع؟ الباري عز وجل يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أظن الآية واضحة المعاني، هذا خطاب من الله لرسوله يقول يا محمد ذكر، يعني ذكر الناس بالحق، حاورهم، إنما أنت مذكر، إياك، أنت لست إلا مذكرا، ليست لك شخصية الإرغام والإجبار، إنما أنت مذكر. ثم أكد هذا فقال: لست عليهم بمسيطر، لا سلطان لك عليهم أبدا، الناس أحرار. طيب تعالوا إلى قوله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أظن الكلام واضح، أي قلوب العباد بيدي، لو أردت خلال ساعات أو أيام ألهم الناس جميعا أن يدخلوا في الإسلام وأن يؤمنوا بالله، لكن الأمر عائد لي، أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. من قال لك هذا؟ ومن أعطاك هذا الحق؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ طيب تعالوا إلى هذه الآية الأخرى التي هي أوضح: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يعني قل للناس جميعا: أنتم الآن في دار الدنيا أحرار، بوسعكم أن تؤمنوا وتدخلوا فيما أمر الله أن تدخلوا فيه من هذا الدين، وبوسعكم أن لا تفعلوا، ولا ينبغي أن يرغمكم أحد على ما تكرهون، لكن يوم القيامة في حساب، يوم الإقامة في حساب. هنا آية أخرى وهي الآية المشهورة التي أظن أنتم جميعا تعرفونها وترددونها: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هنا أريد أن أقول شيئا، أعتقد أنكم يعني لكم دراسات إسلامية تساعد على يعني تعميق هذا الموضوع قليلا. في الناس اليوم من يتصورون أن قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي كان في صدر الإسلام، ثم نسخت هذه الآية بآية القتال، هكذا يقولون. لا، الأمر ليس كذلك، وستجدون الدليل على هذا. كلمة لا إكراه في الدين هل هي إخبار أم إنشاء؟ لا، إخبار، هنا الخطأ. لا إكراه في الدين، لو كانت إنشاء لجاز نسخها، لكن كلمة لا إكراه في الدين إخبار، يعني لا يتأتى إكراه الناس على الدين، لا يمكن، لو شئت أن تفعل ذلك لا تستطيع. لا يتأتى إكراهك للناس على الدين، لماذا؟ لأن الدين مكانه القلب وليس اللسان، وليس اللسان، يعني لا يصبح الإنسان مؤمنا متدينا بقول لا إله إلا الله، يمكن يكون قلبه ممتلئ كفر. كلمة لا إله إلا الله لا تقدم ولا تؤخر، وإنما تتحقق الدينونة بماذا؟ باليقين القلبي. طيب هل يستطيع الإنسان أن يكره القلوب على ما لا تؤمن به لا يتأتى ذلك. نعم. فأنا إذا أردت أن يعني أكره زيد من الناس على شيء، أكره لسانه، أكره جسمه، لكنني لا أستطيع أن أدخل إلى قلبه فأوجه قلبه إلى ما أشاء. القلوب بيد الله عز وجل. إذن كلمة لا إكراه في الدين إخبار وليس إنشاء. يعني أنا أخبركم بشيء ينبغي أن تعلموه، أن الإكراه على الدين لا يتأتى، لا تستطيعون. هل يمكن هذا أن ينسخ؟ الخبر لا ينسخ، لأن نسخ الخبر يعني أن أحد الخبرين كذب. إذا أردنا أن ننسخ الخبر فمعنى ذلك أن الأول كذب والثاني صدق، أو الثاني كذب والأول صدق. واضح؟ يعني هلا أنا إذا قلت ما طلعت الشمس بعد، بعدين نسخت هذا الكلام، قلت لا لا أنا أنسخ. طيب إذا لأن كلام الأول غلط والثاني هو الصح أو العكس. واضح كيف؟ إذا قلت لكم هذا الشيء لونه أبيض، ثم قلت لا لونه أسود، إذن أحد الكلامين كذب. واضح؟ نعم. لكن الإنشاء يمكن نسخه، يعني نقنن حكما نفرضه على الناس اليوم وبعد شهر نلغيه ونأتي بقانون آخر. القوانين إنشائية وليست إخبارا. فقوله تعالى لا إكراه في الدين إخبار، والخبر لا يتأتى يعني إبطاله ولا نسخه بشكل من الأشكال. طيب دليل آخر، سورة البقرة من السور المدنية، بل التي نزلت في القسم الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباري يقول في هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هل تلاحظون هذا الكلام؟ وقاتلوا في سبيل الله، من؟ الكفار؟ لا. الملحدين؟ لا. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ناس قاعدين ببيوتهم نقاتلهم؟ لا، إن الله لا يحب المعتدين. طيب هذا الكلام في مكة؟ لا، في المدينة. إذن نحن هنا أمام دليل من الآيات القرآنية الصريحة الواضحة على أن الجهاد القتالي لم يشرع لإرغام الناس على الإسلام. هذا الكلام واضح؟ طيب أرجو أن تسجل الإشكالات إذا كانت موجودة. طيب دليل آخر على هذا، دليل تاريخي. فتحت مصر في عهد الخلفاء الراشدين، وفتحت بلاد الشام معروف. طيب عندما فتحت بلاد الشام، هل أرغم النصارى واليهود الذين كانوا موجودين في بلاد الشام على الإسلام؟ الحكم أصبح حكم إسلامي والدولة دولة إسلامية. طيب إذا كان الجهاد شرع لإرغام الناس على الإسلام، إذن ينبغي أن نجد أن كل هؤلاء النصارى واليهود أرغموا على الإسلام. هل أرغموا؟ أبدا، لم يرغب واحد منهم على الإسلام. طيب إذن يعني ما معنى فتح الشام؟ الشام كانت مستعمرة رومانية، ولعلكم تعلمون ذلك. الإمبراطورية الرومانية كانت لها مستعمرات، مصر والشام كانت مستعمرات رومانية. ففتح الشام يعني أن المسلمين أزاحوا عن الشام هؤلاء المحتلين لها يعني المستعمرين. وكان ذلك أمرا أثار غبطة ورضا أهل الشام الأصليين. واضح كيف؟ هذا معنى الفتح، وليس معنى الفتح إرغام الناس على الإسلام. ولما تم هذا الفتح المسلمون تركوا النصارى على دينهم وتركوا اليهود على دينهم، وطبقت القاعدة القائلة: ألا لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. كلام واضح أظن. أقول لكم هنا شيء، مشهد يبين لنا هذا المعنى ويجسده تجسيدا كبيرا، كي تعلموا كيف تخنق الحقائق التاريخية في هذا الوقت. وأكبر جريمة أنا بنظري خنق الحقائق التاريخية. نعم، عندما فتحت بلاد الشام وفتحت بيت المقدس من بلاد الشام، أباطرة رجال الدين المسيحي أبوا أن يوقعوا مع أبي عبيدة صك الاتفاق والصلح. قالوا: نحن لابد أن نستقبل الخليفة اللي هو عمر، لأننا موعودون بأن لن يتم هذا الفتح وهذا النصر وهذا الصلح إلا بتوقيع أمير المؤمنين ذاته. فأرسل أبو عبيدة يقول: والله الجماعة يطلبون من مجيئك أنت. فذهب عمر إلى بيت المقدس. طيب هنا ولما وصل إلى بيت المقدس رأسا اتجه إلى الصخرة حيث يقدسها اليهود. نعم، وجد على الصخرة أتربة وأقذار. نعم، سأقول لكم مصدر هذه الأتربة والأقذار. فخلع رداءه وأخذ ينظف الصخرة بردائه، فأقبل كل من حوله نعم يساعدونه في هذا. ثم إنه ذهب إلى مكان كنيسة القيامة ووجد هنالك أيضا أقذار وأوساخ، فأخذ ينظف المكان بردائه. طبعا ساعدوه. طيب لماذا؟ لماذا توجد الأقذار هنا وهناك؟ كانت سياسة الإمبراطورية الرومانية المستعمرة أنه تغري النصارى بتقذير المكان الذي يقدسه اليهود من أجل إثارة الضغينة لليهود على النصارى، وتغري اليهود بالمقابل بتقذير مكان قياسي كنيسة القيامة، وكانت تسمى القمامة لأنها مكان أقذار، من أجل نعم إغراء هؤلاء بهؤلاء شأن المستعمر، من أجل أن يمتن وجوده عن طريق إشغال هؤلاء بهؤلاء. لكن ماذا كانت سياسة الإسلام عندما دخل عمر بن الخطاب؟ نعم، أزال الأقذار من هنا وأزال الأقذار من هنا، وعقد الصلح بين النصارى واليهود، بدلا من أن يرغم النصارى على الإسلام أو يرغم اليهود على الإسلام. تاريخ معروف، وهذا الكلام موجود في كتب التاريخ. نعم، ويطيب لي أن أنقله من أفواه النصارى، هم الذين يرون هذا الكلام. نعم، طبعا بكتاب فتوحات الإسلام موجود هذا الكلام، فتوحات الشام عفوا. لكن يطيب لي أن أحيلكم إلى كتاب اسمه من يحمي المسيحيين العرب لفكتور تحاب، هو الذي يقول هذا الكلام. هل كان الجهاد هنا إرغاما للنصارى أو اليهود على الإسلام؟ ما حصل هذا نهائيا. دليل آخر، بقي عدد النصارى في بلاد الشام يناهز عدد المسلمين إلى أن أقبلت فلول الغزوات الصليبية. كان عدد النصارى إلى ذلك الوقت يناهز عدد المسلمين، ما كان في إلزام عليهم. طيب عندما أقبل الغزوات الصليبية أرسل قادة هذه الغزوات رسائل سرا إلى قادة النصارى ورجال الدين في بلاد الشام، يقولون لهم نحن قادمون، ما هو قراركم الذي اتخذتموه؟ أهو الوقوف إلى جانب بني دينكم القادمين أم الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين؟ ماذا كان الجواب؟ كان الجواب قرارنا الذي اتخذناه هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وسجل التاريخ كيف أن المسلمين والنصارى قاتلوا الغزوات الصليبية في خندق واحد. فأرجو أن تلاحظوا يعني جريمة تشويه التاريخ والكذب على التاريخ عندما يقال أنه الجهاد شرع من أجل إرغام الناس على الإسلام. من أين هو إرغام الناس على الإسلام؟ طيب دليل منطقي آخر غير التاريخ، طيب هل يستطيع أحدنا أن يرغم شخصا على عقيدة لا يؤمن بها؟ لا، المسلم يمكن أن يرغم الكافر النصراني أو اليهودي أو المشرك أو الملحد على الإسلام، ولا النصراني يستطيع أن يرغم المسلم على، لأنه كما قلت لكم الدين مكانه القلب، العقيدة الدين والعقيدة، العقيدة ليس مكانها اللسان، العقيدة مكانها القلب. فلا يتأتى الإرغام. لو أنني شهرت السلاح في وجه رجل ملحد قلت له إما أن تسلم وإما أن أقتلك، قال طيب تحت الخوف من القتال من القتل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما يوم القيامة هل يعده الله مسلما؟ لا يعده مسلما، لأنه الباري أين ينظر؟ إلى القلب. نعم، لذلك هذا لا يتأتى بشكل من الأشكال. نعم، الأدلة كثيرة وينبغي أن نستفيد منها، لأنه هذه هي النقطة التي يشوهون بها معنى الجهاد القتالي في الشريعة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة، عند فتح مكة دخلها من أعلى قمم النصر، أليس كذلك؟ ودان له المشركون، لا أقول بالولاء لكن بالخضوع، مشركون. كان بوسع محمد صلى الله عليه وسلم أن يقيم محكمة ميدانية ويحاكم كل الذين كانوا قد آذوه وساءوا إليه وقتلوا المسلمين، أليس كذلك؟ ما فعل هذا. كان بوسعه أن يرغمهم، والآن هو في مركز القوة، كان بوسعه أن يرغمهم على الإسلام، ما فعل هذا أبدا. ماذا فعل؟ دخل مكة، طاف حول الكعبة، ثم وقف والمشركون كلهم محدقون به خائفون. إنسان ظلم وأوذي والآن انتصر، ماذا سيصنع؟ ممكن أن يقتلهم، كانوا خائفين. وقف فبدأ بكلاما فأثنى فيه على الله. أول كلامه قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم بدأ يتوجه إلى المشركين، قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ لما قال هذا الكلام استشموا من كلامي رائحة اللطف، رائحة الصفح، فتجرأوا وقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: ذهبوا فأنتم الطلقاء. ما قتل ولا أرغمهم على الإسلام ولا أرغمهم على الدين الذي لا يؤمنون به أبدا أبدا نهائيا، وإنما ترك الأمر لحرياتهم. الذي كان يريد أن يدخل الإسلامية فيبايعه عن رضا وانشراح، والذي لم يجبره أبدا بشكل من الأشكال. أين هو الإكراه على الدخول في الإسلام؟ طيب، إذا هذه النقطة الثانية أعتقد أنها اتضحت، عنوانها لم يشرع الجهاد القتالي في الإسلام لإجبار الناس على دين، وإنما شرع لرد العدوان والاستعادة الحقوق. يعني كل الغزوات، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة الخيبر، كلها عبارة عن ردع لعدوان. ما في داعي أنه نشرع. عند السؤال ممكن نشرح لكم. بعض الناس يقولوا: طيب خيبر، اليهود الذين أجلوا من المدينة تجمعوا في خيبر، ما خلصوا من محمد عليه الصلاة والسلام، فجأة وإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام هو وجيشه أقبل يقاتله، ومساكين اليهود قاعدين بأرض ببلاد ما عم يعملوا شيء. هذا الكلام يقال. هل هذا هو ما يقوله التاريخ؟ نفتح قصة غزوة خيبر، شو سببها؟ بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهود خيبر يتصلون بقبيلة غطفان، قبيلة كبيرة، ويخططون مع هذه القبيلة لمقاتلة المسلمين. ما صدق النبي، أخذ يستشف الأخبار حتى تأكد أنه اليهود عم يبيتوا نعم خطة قتالية خطيرة مع قبيلة غطفان، والاتصالات مستمرة بينهم. فماذا صنع الرسول؟ قطع الطريق ما بين اليهود، ما بين خيبر وما بين قبيلة غطفان. طبعا في هذه الحالة لابد أن يذهب فيقاتل. لا، رد العدوان كيف يكون؟ يكون إما برد العدوان القائم الواقع أو المتوقع. لكن والحرب خدعة. يعني أنا كرئيس دولة إذا وجدت أنه الدولة المجاورة لي تبيت شرا لي ويخططون لمباغتتي، ماذا أصنع؟ أنا ببدأهم قبل ما يبدأوني، أليس كذلك؟ هذه هي الحقيقة. نعم. النقطة الثالثة: ما العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وغير المسلمين في شريعة الله، في شريعة الإسلام؟ نأخذ الجواب من القرآن. القرآن يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أعيد: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إذن تقرر هذه الآية الصريحة في كتاب الله عز وجل القرآن أن علاقة ما بين المسلمين وغير المسلمين أيا كانوا هي البر والقسط، تعبيران قرآنيان، البر والقسط. إيش يعني البر؟ البر هو أن تكون بيني وبينك صلة السلام، والتعاون والتعايش والاستئناس، هذا معنى البر. بس على مستوى من الندية، يعني أن نكون أنا وأنت على مستوى واحد، ما في واحد مهيمن على الثاني. نعم، هذا معنى البر. القسط العدل، إذا الشارع يأمرنا بأن تكون علاقتنا نحن المسلمين مع غير المسلمين قائمة على البر، يعني على التعاون وعلى التعايش وعلى الاستئناس والملاطفة وعدم الإساءة نهائيا، لا أسيء إليه ولا يسيء إليه، هذا معنى البر. القسط العدل، لا أظلمه نهائيا، لا أظلمه في شخصه ولا أظلمه في ماله ولا أظلمه في سمعته نهائيا. كذلك هو ينبغي أن تكون علاقته معي هكذا. هذا الكلام هو صريح بيان الله سبحانه وتعالى. وعندما نعود إلى كتب الشريعة الإسلامية وهي تشرح لنا معنى البر نجد تفصيلا كبيرا لذلك. أنا في البداية اللي أنا فيها مثلا رجل غير مسلم، يهودي نصراني غير مسلم، طيب دخلت داله فرحة، زفاف ومولود، يسن يعني الشريعة تأمرني أن أذهب إلى داره فأهنئه وأحمل هدية كذلك له إلى آخره. قال هو كافر؟ نعم، إذا كان كافر الله عز وجل يأمرني بأن أبره. طيب طاف به حزن كرب، قريب توفي له، إذن أيضا الشريعة تأمرني أن أدخل داره فأعزيه، عزيه نعم، وأظهر أسى قلبي وحزني على هذه الحالة التي انتابته. طيب مر العيد، الأعياد المختلفة الدينية وغير الدينية، وهنئه بأعيادهم فيها، هذه من مظاهر البر. طيب القسط يعني العدالة، ما لازم نظلمه، ما لازم سيء له. ذكر الفقهاء المثال التالي: مسلم يسير في طريقه فوجد نصرانيا يهوديا يحمل زجاجة خمرة، هذا المسلم نعم أخذه الحماس، أمسك بزجاجة الخمرة هذه وأخذها من يده وأبقاها أرضا، أتلف له زجاجة الخمرة، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك. ويضمن هذا الإنسان المسلم قيمة هذه الزجاجة، رغم أنه نحن عندنا الخمرة محرمة نعم، لكن باري قال أمرنا بالقسط، أمرنا بالعدالة، لا يجوز لك أن تفعل هذا، رجل حر يمارس دينه كما يشاء. نعم، واضح كيف؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا كله مبثوث مذكور في كتب الشريعة الإسلامية. لكن ما الذي يحذرنا منه القرآن؟ الموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخره، أو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ممكن تسألوا ليش شو الفرق بين البر وبين الولاية؟ لا، باللغة في فرق كبير، بالشريعة في فرق كبير. ما معنى الولاية؟ يعني إذا قلت أنا أتخذ مثلا من أمريكان أولياء لي، يعني أجعل نفسي تابعا لهم، هم القادة وأنا التابع، يحكمون فأنفذ، يطلبون فأحقق، هي اسمها ولاية، هذا لا يجوز. نعم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، لا، ليس المطلوب أن تكون أنت المهيمن عليه ولا يجوز أن يكون هو المهيمن عليك، كلاكما على مستوى واحد من البرية. نعم، كرامتك ينبغي أن تكون محفوظة، وكرامته أيضا ينبغي أن تكون محفوظة، وينبغي أن تكون العلاقة بينكما نسيجا يتألف من هاتين الكرامتين. هذا قرار الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الكلام الذي نقوله واضح جدا، لكن سمعت أكثر من مرة من يستشكل فيقول طيب نحن المسلمين ننعت نصارى واليهود بالكفار. كنت في مؤتمر في بروكسل، مؤتمر حوار ديني، في لقاء مع بعض الكاردينالات في أوروبا، قال لي أحدهم، قال لي طيب أنتم تنعتوننا بالكفار، يعني يعتقد أن قولنا أنهم كفار هذه عبارة عن إساءة لهم وعبارة عن موقف عدواني. واضح كيف؟ قلت صحيح، ولكن ما معنى كافر؟ معنى كافر يعني غير 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 موقن. نعم، جاحدا. كلمة كافر في اللغة العربية تعني جاحد. طيب أنتم تؤمنون بأن القرآن كلام الله أم تجحدون بذلك؟ أنتم تجحدون، ما بتقولوا أن القرآن كلام الله. أنتم تؤمنون بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول؟ لا. إذن أنتم تجحدون بذلك. معنى الجحود شو هو باللغة العربية؟ الكفر. ونحن أيضا نكفر بما نخالفكم فيه. أنتم تقولون بالتثليث، أبو ابن روح، نحن نقول لا يا أخي، ما في تثليث واحد. إذا نحن كفرنا بما أنتم مخالفون لنا فيه، وأنتم كفرتم بما نحن مخالفون. لنا اثنيناتهم نفر شكل. والقرآن شو بيقول؟ نقول كفرنا بكم، يعني لازم نقول لهم كفرنا بكم. فنحن أيضا لنا صفة الكفر بما أنتم مستقلون به عنا، وأنتم لكم صفة الكفر كفري بما نحن مستقلون به عنكم. مسألة ما فيها إشكال. نعم، واضح هذا الكلام؟ هذا لا يتأتى فيها أي مشكلة بشكل من الأشكال. لكن عندما أجد أي إنسان حتى لو كان مسلم، حتى لو كان مسلم، يتربص سوءا بحياتي، نعم، يسيل لعابه على حق من حقوقي. عندي يا أخي بترول بدي أخذ لي، عند مني نعم في بأرضي مزايا كثيرة، معادن إلى آخره، حاطط عينه بوسائل مختلفة بدي يسيطر عليها. طيب في هذه الحالة ما الذي تقوله الإنسانية؟ تقول الإنسانية ينبغي أن أدافع عن حقي، ينبغي أن أدافع عن حياتي. طيب، أهدد، أتوعد، ما في خواص، أقوم بما ينبغي أن يقوم به هو أيضا لو كان الأمر على العكس. هل هذا يسمى إرهابا؟ هذا إرهاب مقدس. يعني عندما أجد أن العدو يريد أن يأخذ حقي المالي المعنوي، يريد أن يدنس كرامتي، طيب هل أنظر إليه وأقول تفضل أهلا وسهلا وأدني له رأسي؟ من قال هذا؟ هو يفعل ذلك؟ هو يفعل هذا؟ لا. إذن أنا لابد أن أجابهه بكل ما أملك في سبيل أن أحافظ على حياتي وأحافظ على حقوقي، أليس كذلك؟ هذا هو الجهاد الذي شرعه الله. فإن سميناه إرهابا فهو إرهاب مقدس. نعم. وأما إقبال هذا الإنسان إلي والتحايل الذي يفعله من أجل أن يضع يده وسلطانه على حقوقي فهو إرهاب، ولكنه إرهاب منجس، إرهاب لا تقبله الإنسان بشكل من الأشكال. هنا هذا هو باختصار ما ينبغي أن نعلمه من مشروعية الجهاد القتالي في الإسلام، وأنا شرحته لكم والله شاهد على ما أقول شرح إنسان حيادي. قرأت الشريعة الإسلامية وتبينتها ودققت فيها وقدمتها لكم بهذا الشكل. نعم. الآن يأتي دور إشكالاتكم وأسئلتكم التي يمكن أن تطرحوها.
توجيه الأسئلة لفضيلة الدكتور.
بارك الله فيكم، فرصة طيبة. عن الجهاد في الإسلام كما أنتم تفضلتم أن الجهاد في الإسلام الجهاد القتالي الدفاعي فهو معروف، ولكن القسم الآخر أن معونة الناس، وإذا كان تحت السلطة فقط تحرره وأعطيه الحرية، وهم ولا ترغم على الإسلام ولا تجبره على الدين كما أنتم تفضلتم بالشام وبهذه الدول. فإذا كان هذا القسم القتال والجهاد مشروع في الإسلام، لو واحد من أمريكا أو من بريطانيا من أي دولة يقول فعندكم هذا القسم المعونة الناس ليبقى على حالهم تحت السلطة الإجبارية، فنحن في أفغانستان وفي دول الإسلامية يساعدون المسلمون ليبقى ليسكن ويعيشوا على رغبتهم وهم تحت السلطة الإجبارية، وهذا هو هدفنا أيضا، ونحن لا نجبرهم بالمسيحية ولا بهذا ولا بهذا، فقط نعطيهم الفرصة الحرية. فما جوابنا إذا هم يقولون هكذا كما أنتم فعلتم في الشام وفي هؤلاء البلاد في بداية الإسلام، وهكذا نحن نفعل؟
لو أن أمريكا وهي نعم تجعل لنفسها موطئ قدم في أفغانستان وتريد أن تستقر فيها، لو أنها رجعت إلى الشعب الأفغاني واستفتته أأنتم موافقون على بقائنا هنا أم لا، هل يقولون نحن موافقون؟ هل يقول نحن موافقون؟ أبدا. طيب، في بلاد الشام عندما فتحت بلاد الشام نصب منها وفيها قضاة حكام، لو أن المسلمين استفتوا أهل الشام النصارى والمسلمين لن تجد فيهم من يقول أنتم مستعمرون ارحلوا عن بلادنا أبدا. المسألة عائدة إلى كونتراتو ما بين القادم وما بين الوطن. فعندما نجد أن أمريكا دخلت أرضا ورحب أهلها بقدومها لا بأس، نحن لا نعترض، قالوا أهلا وسهلا أنتم جئتم أهلا وحللتم سهلا وتفضلوا. نعم، من الذي يعترض؟ لا الإسلام يعترض ولا نحن نعترض، لكن أمريكا عندما تدخل العراق هل فعلت ما فعله المسلمون في بلاد الشام؟ هل فعلت ما فعله المسلمون في مصر؟ أبدا. أولا لا المطامع المالية هي التي حدت بالمسلمين أن يأتوا وأن يفتحوا هذه البلاد، ولا هم أرغموا آلها على ما لا يرضون، ولا هم قتلوهم كما يحصلون. نعم. أنت تلاحظ أن الهدف الاستعماري معروف ومدروس تماما تماما. قارن بين هذا الهدف الاستعماري وبين الرسالة التي كان يحملها المسلمون في هذه البلاد. طيب فتحوا جنوب شرق آسيا كله، فتحوها حواريا بدون أي إشكال ورجعوا إلى دورهم، ما سكنوا فيهم أبدا، وإنما كان حكما ذاتيا لهم. أهل ماليزيا هم حكموا أنفسهم بأنفسهم، أندونيسيا كذلك. هذا هو الجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا سيدنا الشيخ. بالتالي أود أن أسأل الناحية الأخرى في من هذه المسألة. هناك الناس الذين يقولون، وضحنا على أفغانستان وأيضا قضية فلسطين، شباب في بريطانيا عندنا خاصة وفي كل مكان يقولون أن هناك كما قالوا بعض العلماء وبعض الأئمة يعني شرائط وشروط الجهاد القتالي موجود، ونحن كمواطنين في بريطانيا أو في مغارفة أي مكان نرفض هذا الوطنية ونود أن ندخل في هذا الجهاد، ماذا نقول لهم؟
يعني يودون
ويقولون هذا واجب عليهم.
نعم. أضعك هنا والإخوة الشباب كلهم أمام الحكم الشرعي. إذا دخل عدو دارا من دور الإسلام، ولنضرب فلسطين مثلا، إذا كان أهل هذه البلدة من القوة والعدد بحيث يكفي لرد هذا العدوان، فذاك بقية الناس ليسوا مكلفين. وأما إذا كان عددهم قليلا أو كانت عددهم قليلة، ففي هذه الحالة يجب، لاحظ ما نقول، أن نضيف إلى تلك البقعة المستعمرة مقدار القصر، مقدار مسافة القصر، يعني حوالي 84 كيلو من سائر الأنحاء ينبغي أن يدخلوا ليعينوا إخوانهم هؤلاء. طيب هل كان هذا العدد كافيا؟ إذا كان كافيا فبها، ليس كافيا، إذن في هذه الحالة نضيف دائرة أخرى أيضا مساحتها تساوي مسافة القصر. كل القرى، كل المدن الصغيرة التي فيها ينبغي أن يرحلوا بأنفسهم وبعددهم ليدعموا إخوانهم. لم يكفي، وهكذا دائرة وراء دائرة وراء دائرة إلى أن يكون العدد كافيا. هذا هو قرار الشريعة الإسلامية في هذا الأمر. طيب الشيء العملي الذي نريد أن نقوله الآن، في بريطانيا أو هنا أو في أي مكان، شباب متحمسون يقولون ينبغي أن نذهب فنعين إخواننا. لا يجوز لنا بشكل اعتباطي أن نفعل هذا، ربما كان هذا ضارا أكثر من أن يكون مفيدا، وربما كان هؤلاء ذاهبون عبئا عليهم على الفلسطينيين بدلا من أن يكون دعما. ينبغي التنسيق، نسأل خالد مشعل يا أخي، هؤلاء في عدد كبير من شباب يريدون أن يعينكم، ماذا تقولون؟ ربما قالوا نحن بحاجة إلى مال، نحن لسنا بحاجة إلى أشخاص، نحن بحاجة إلى أسلحة، ماذا نصنع بالأشخاص؟ شايف كيف؟ فالمشكلة أنه الحماس الغير منضبط بالخطة والتنسيق يضر ولا يفيد. نعم، إذا اتصل هؤلاء بالقيادات الفلسطينية وسألوهم عن مدى حاجتهم وكان هنالك تنسيق فيا حبذا، هذا هو الحكم الشرعي. لكن الذي أعرفه أن الفلسطينيين يحتاجون إلى قوة، يحتاجون إلى المال، يحتاجون إلى أن لا يقف أخوانهم في الدين والإنسانية إلى جانب أعدائهم، هذا هو الذي يحتاجون إليه. نعم، الآن مشكلة غزة وهذا الجدار الفولاذي والمسلمون الذين يحرسون لهم جدارهم الفولاذي، هذا هو الإشكال.
السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم الشريعة في مسلم بريطاني تجند في جيش البريطاني ويقاتل مسلمين في أفغانستان مثلا أو في بلاد أخرى؟
أكيد لا يجوز، لا يجوز ذلك. نعم، هلا نحن لماذا نقول لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية دولة غير إسلامية، رغم أن علاقتنا مع هذه الدولة هي علاقة البر كما قلنا؟ نعم، لكن لا يجوز لنا أن نتجنس، لأن تتحول العلاقة من البر إلى الولاء، والولاء المسلم ينبغي أن يكون للمسلم. أنا متى تجنس بجنسية أمريكية أو بريطانية؟ إذن ينبغي، إذن بشكل آلي أوتوماتيكي أنا خضعت لقانونها، وهذا غير جائز، ونتيجة ذلك هذا الذي تقول. ألف كثير من المسلمين الذين يغمضون أعينهم ويتساهلون في موضوع التجنس. نعم، لا هذا غير جائز، إلا إذا كان التجنس شكليا ولضرورات. في هذه الحالة ربما نقول الضرورات به المحظورات.
شكرا فضيلة الشيخ. عندي سؤالين. ذكرتم أن الشخص الذي يسلم من الخوف فهذه الشهادة مردودة عند الله، فكيف نطبق هذا الحكم مع الحديث الذي نقرأ فيها أن الرجل من العدو أشهد لما خاف من المجاهد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتله اسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي هل لا شققت قلبه؟ يعني معنى هذا إنك كالناس لا ندري ما في القلب، العقيدة مكانه في القلب. والسؤال الثاني
هو واحد
معلش
بعدين. هو هذا دليل، هذا السؤال دليل لما قد قلته لك. يعني هذا الإنسان قتله ظنا منه بأن إسلامه حظه من اللسان فقط وليس إسلاما قلبيا، فقتله. واضح كيف؟ النبي قال له ما أدراك أن إسلامه مزيف وأن إسلامه باللسان فقط؟ يعني النبي يقول فعلا لو كان إسلامه باللسان فقط هذا غير مقبول عند الله، لكن ما الذي أدراك أنه لم يسلم بقلبه؟ نعم، ربما كان أسلم بقلبه، فنحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني أنا الآن إذا وجدت هنالك أناسا رأوا أن لهم فائدة دنيوية في دخولهم الإسلام، مغانم في دخولهم الإسلام. طيب، فوجدت واحد واثنين ثلاثة أعلنوا إسلامهم. ممكن المنطق والفكر يقول هؤلاء كذابين، هؤلاء منافقين، هؤلاء تظاهروا بالإسلام من أجل المغانم، لكن شرعا لا يجوز لذلك، لأنني مكلف من قبل الله بأن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. قل هذا خلص، إذن هو صادق، إذن قلبه مثل لسانه، لا يجوز لي أبدا. المنافقون، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هل يجوز لرسول الله أن يعامله على حسب ما في قلبه؟ لا، وإنما يعامله على حسب ما في لسانه، وهذا ما قاله لذلك الشخص. ولذلك كأنه يقول لو كان جاز لك ذلك لجاز لي أن أقتل عبد الله بن أبي بن سلول. نعم، وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي من قبل المنافقين إيذاء شديدا، ومع ذلك كان يعاملهم معاملة المسلمين. نعم، أيوة تفضل.
في بريطانيا أنا مع الأصدقاء عمل في مجال البحث مع المسيحيين والناس من الأديان الأخرى. أحيانا يسألوننا عن النجاة في يوم الحساب، يعني من الذي يدخلون الجنة. فأحيانا أريد أن أجيبهم يعني بصراحة، ولكن أتردد في يعني باستعمال الحكمة والكلام كذا. ماذا يقول، ماذا تقول الشريعة في هذا؟ يعني
شوف،
من قال
بيون وسألوا الناس الذين كانوا في الشام هل ستكونون مع أبناء وطنكم، لو سئل نفس السؤال الآن في دولة إسلامية وبريطانيا في حرب مع هذه الدولة، هل نسأل السكان فيها هل ستساعدون أن تساعدوا أبناء شعبكم؟ أم ماذا تقول الشريعة حول العقد مع المواطنين البريطانيين؟ وفي الوقت نفسه المسلمون ينادوننا من الجانب الآخر، وكذلك في اليمن هل هناك حجة لمن يكون مع يقاتل مع الجيش البريطاني مثلا؟ الانتماء والولاء.
هنا غير وارد، الشريعة الإسلامية تقول لي ينبغي أن يكون ولائي لإخواني في الدين عندما تكون هنالك معركة، عندما يكون هنالك قتال، ينبغي أن يكون ولائي لأبناء ديني إذا كانوا على الحق، إذا كانوا على الحق، وإذا لم يكونوا على الحق لا. طيب، لكن وبناء على هذا فالمسلمون الذين يوجدون في بريطانيا إذا وجهت بريطانيا بعدوان من دولة أخرى، ما موقف المسلمين في بريطانيا؟ موقفهم هو أن يأخذوه من دستور الإسلام. طيب ماذا يقول الإسلام؟ لا، يقول إذا كانت بريطانيا مظلومة في هذا، عدو يريد أن يأخذ حق لبريطانيين وطن أرض، فيشرع للمسلمين أن يكونوا إلى جانب هؤلاء البريطانيين، بل يجب عليهم أن ينتصروا للمظلوم. وأما إذا لم يكن تكون بريطانيا مظلومة، كانت هي الظالمة مثلا، واضح كيف؟ أكيد الشريعة الإسلامية تقول للمسلم ولغير المسلم إياك أن تشد على وتنتصر للظالم، انتصر للمظلوم، فالمسألة مكشوفة. بالنسبة للغزوات الصليبية التي أقبلت إلى بلاد الشام، لماذا قال النصارى إننا سنقف إلى جانب أبناء إلى جانب المسلمين أبناء قومنا؟ لأنه رأوا أن المسلمون مظلومون وأن الآتين من بلاد الغرب ظالمين. فالواقع أنه أستطيع أن أقول هنا لا علاقة لافتراق الدين في الموضوع، الإنسانية هي التي قررت، يعني لا فرق بين إسلام ومسيحية في هذه الحالة. أنا أنتصر للمظلوم إن كنت مسلما أو غير مسلم. نعم، وهذا ما فعله النصارى في بلاد الشام. وأنا عندما أكون في بريطانيا وأجد أن بريطانيا ستظلم وسيأخذ حق من حقوقها، وأنا هناك ينبغي أن أنتصر لبريطانيا. نعم، لكن إذا وجدت أن بريطانيا هي التي ستظلم، لا. يعني الدين هنا يأمرنا بالعدل، بالانتصار للمظلوم والضرب على يد الظالم. أرجو أن يكون جوابي مطابقا لسؤاله.
السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خير لمحاضرتك. أنا أدرس في جامعة في بريطانيا، أدرس في جامعة، وهناك في رجل رهباني هو يدرس الناس عن دين المسيحية، وسألني سؤال. يعني هو كان يعرف واحد مسلم هو يصبح مسيحي، نعم، وهو هذا الرجل المسيحي الرهباني كان يريد مساعدة مني لهذا الولد هو يصبح مسيحي، عشان هو قال يعني كثير من المسلمين هو عدو هذا الولد هو يصبح مسيحي. وأنا طبعا تردد، أنا لا أريد أن أساعده، إذا ساعدته أنا قلت له لماذا تعلمت من الإسلام بس، ولكن عشان أنا اشتغل معهم في جامعة، عشان أنا أدرس إسلام وهو يدرس مسيحية، هو my colleague يعني هو معنا، وأنا طبعا دبلوماسية، أنا have to be diplomatic. كيف يعني ما هو الجواب عندك؟
نعم، يعني أنت تسألين هل يجوز لي أن أقدم المساعدة لهذا المسلم الذي تنصر أم لا؟
يعني
هذا هو السؤال. لا إذا كان خلاص انتهى. نعم، طيب ما هي نوع المساعدة؟ هل مساعدة مالية يعني؟
لا، مساعدة الكلام معه،
مساعدة في الكلام معه، يعني عشان هو الرجل الولد المسلم هو يصبح مسيحي، هو يخاف من الناس المسلمين يقتلوا. وهو كان يعني أنا ممكن أشرح له هذا ليست في الإسلام وهكذا وأشياء، وأنا قلت له طبعا هو مش ضد، هو مع مش ضد الإسلام، إذ هو مسيح بوحده هذا شيء آخر، وإذ هو كان يعمل أشياء، بس أنا ما قلت أشياء كثيرة.
شوفي، تقديم المعونة الإنسانية لمن يحتاج إليها لا علاقة لها بالدين. يعني هذا الإنسان الذي كان مسلما وتنصر في بلاد الكفر، مش في بلاد الإسلام، في بريطانيا، ليس كذلك؟
في
بريطانيا. افتقر وبحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، نقدم له المساعدة، نعطيه مساعدة أدبية معنوية. يعني مثلا نمنع المسلمين الراديكاليين من إيذائه كذلك. يعني هلأ ممكن ببريطانيا ناس يتحمسوا ويروح يقتلوا، لا لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. فأنت إذا استطعت أنك تردي عنهم، تردي عنه الأذى، تقول لهم يا جماعة هذا غير جائز، انصحوا بدل ما تؤذوا، انصحوا، هذا أيضا جائز. وأعتقد هذه هي المعونة، ما في معونة غير هذه. نعم. بجوز سؤالك الآن، ما حكم من يرتد المرتد؟ في ناس كتير بيقولوا أنه الشريعة الإسلامية تأمر بقتل المرتد، في تفصيل في المرض. الإنسان الذي يرتد له حالتين، الحالة الأولى ارتد في نفسه بينه وبين ذاته في بيته في أسرته، لكن ما طنطن، ما عمل دعاية بهذا، يا جماعة أنا كنت غلطان وأنا كنت لي هذا مو حق وهذا باطل، أنا هلا عرفت الحق وعرفت الكذا. هو الآن ردته عبارة عن سلاح حرب يحارب بردته الإسلام، فهو ينبغي أن يهدد. أنت الآن عم تتخذ من ردتك حربا، فإن فعلت ذلك هذه عدوان، والعدوان نعم يقابل بالقتال. أما إذا كان مارس ردته بينه وبين نفسه ولم يعلن ولم يتخذ من ردته سلاحا ضد الإسلام، فهذا يترك. في تاريخنا الإسلامي ناس أسوأ من الردم، زنادقة ما قتلوا، قتلوا. في واحد اسمه ابن الراوندي، تسمعوا فيه ربما، ابن الراوندي هذا كان تقريبا ملحد، مو انه تنصر او تهود، لا ما قتل، ما قتل، وانما كان يجابه بالحوار وبالنقاش وما الى ذلك. لماذا؟ لانه لم يجعل من كفره سلاحا ضد الاسلام. لو وقف يقول نعم انا ندمان على الأيام اللي كنت فيها مسلم، وتبين إنه هذا الإسلام عبارة عن تدجيل، وعبارة عن مثل ما في ناس بيعملوا أيام بيكتبوا بالجرائد وبيكتبوا كذا، هذه اسمها عدوان وهذا يقاتل. نعم. أما يعني لذلك قال جمهور الفقهاء أن المرتد يقتل حرابة، لا يقتل لأنه ارتاد. نعم. فإذا هذا تساعدينه، إذا في ناس بدهم يقتلوا تقنعهم لا يقتلوا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. تفضلت بأن الجهاد القتالي شرع لردع العدوان ولم يشرع لإرغام الناس على الإسلام، هذا خصوصا في مجال إرغام أحد على أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معقول ونقبله ويقبله مثلا الغربيون كذلك، ولكن أنا أظن أن القضية والسؤال من عند الغربيين أن المسلمين لم يجبروا الناس على أن يشهدوا ويقبلوا بقلوبهم الإسلام، بل أن المسلمين أجبروا على الناس نظاما إسلاميا، ولو لم يجبروهم يعني على الشهادة أو على قبول الإسلام بقلوبهم. فهل نقول بأن هذا من عدل الإسلام، أن الإسلام أعطى الناس نظاما عادلا، أم نقول بأن الإسلام يعني لم يجبر ذلك على الناس أيضا؟
أنا يعني لا أعلم متى وأين الدولة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية نعم أجبرت غير المسلمين على الخضوع للنظام الإسلامي. فيما يختلف دينهم عنه أنا لا أعلم، ده أعلم النقيض. يعني شوف، نحن الآن هنا دولة إسلامية في سوريا مثال، في من نصارى، في يهود. فيما يتعلق بالنظام الإسلامي مقارنة بما عند النصارى من الأنظمة، في أشياء موافقة في أشياء مخالفة. كل ما يخالف فيه النصارى الإسلام لا يجوز لنا أن نجبرهم على نظامنا أبدا. يعني مثلا النصارى عندهم الخمرة جائزة يشربوها، ولا يجوز لنا أن نمنعهم. ما يتعلق بالأسرة، نظام الأسرة لهم نظام خاص في الزواج، في الطلاق، في الميراث، في الأمور. نعم، ولنا نظام، لا يجوز لنا أن نجبر النصارى على الخضوع لقانون الأحوال الشخصية عندنا بشكل من الأشكال. ما يتعلق بأحكام البيع والشراء لهم، إذا كانت لهم أحكام مخالفة، إذا كانت في إنجيلهم أو في توراة اليهود أحكام مخالفة، نعم نتركهم وما يتدينون به، هذا ما نعرفه. لكن إذا كان هنالك أمور دينهم ساكت عنه، لم يتحدث دينهم بشيء، ففي هذه الحالة طبعا المواطنون لابد أن يخضعوا للنظام. دعك من كونه دينا، نظام. الآن أي دولة المواطنون ينبغي أن يخضعوا لدستور هذه الدولة، بقانونها، أليس كذلك؟ صحيح النصارى نصارى، لكن مواطنون ولا ليسوا بمواطنين؟ فما داموا مواطنين في جامع مشترك بين المسلمين وبينهم، وهو الخضوع للدستور. هذا إذا لم يكن دينهم ينص على خلاف هذا النظام. أما إذا كان في دينهم ما ينص على خلاف هذا النظام، فلا يجوز لنا أن نجبرهم على نظامنا أبدا. واضح هذا الجواب؟
نعم يا شيخ. هذا أقبل ذلك في حالة أن مثلا أن قوما قبل سيطرة الإسلام عليه مثلا، فالمسلمون يحكمون عليهم هكذا تحت هذه القواعد، ولكن هل هدف الإسلام أن يسلط الناس أو العالم مثلا على النظام الإسلامي بالحرية الدينية التي يعني أودعها الله فيه، ولكن مع ذلك هل الهدف أن يسلط، ولو لم يكن كذلك هل نقول بأن ونقول بأن الجهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان جهادا دفاعيا ولم يكن إقداميا مثلا؟ فإذا كيف نشر الإسلام؟ هل نشر بالدعوة فقط؟
نعم. طيب سؤالك واضح، ليس هنالك نهائيا ولا في مذهب من المذاهب ما يبرر للمسلمين، لاحظ، ما يبرر للمسلمين أن يفرضوا على غير المسلمين خارج دولة الإسلامية نظام إسلامي، أبدا ما حصل هذا. لكن نحن مكلفون كمسلمين أن نحاور غير المسلمين وأن نبين لهم أن النظام الإسلامي هو النظام الأعدل، وينبغي أن نبين لهم قبل ذلك أنهم عبيد لله عز وجل، وأن هنالك رسالة آتية من قبل الله لهذه الخليقة، نعم، أيا كانوا، نعم، وأن هنالك دينا واحدا بعث به كل الرسل والأنبياء. فيا جماعة تعالوا صدقوا بإلهكم وعبوديتكم له قبل كل شيء. فإذا قالوا نحن نؤمن، أي والله نؤمن بأن لنا إلها ونحن عبيده لا شك فيه، طيب هذا الإله لم يخلقكم عبثا، اختار لكم المنهج الأفضل، النظام الأعدل، وهكذا. لا نجبر، لكن نحاور تطبيقا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فقط. نعم، الانتشار الذي تم لم ينتشر إلا بهذه الطريقة الحوارية. أنا الآن أضعك أمام نماذج، كم هم عدد الذين يدخلون الإسلام في فرنسا كل سنة؟ الذين يدخلون الإسلام كل سنة في فرنسا، نعم، لا يقلون عن 100,000. طيب، لا لك، والذين يكتمون إسلامهم يدخلون سرا يناهزون هذا العدد، ربما أكثر. طيب، هل هنالك من يقاتلهم؟ هل هنالك من يفرض عليهم هذا النظام؟ أبدا أبدا. نعم، الآن أنا قبل أيام كنت في باريس، وجدت جمعية، ولدت في هذه السنة جمعية معتنقي الإسلام من الفرنسيين. نعم، هذه الجمعية أخذت رخصة ونعم اعترفت بها الدولة، ولهم وجود ولهم كيان ونظام داخلي، والآن لهم شأن كبير جدا جدا، نعم، لا يعلمون كيف يواجهون الذين يدخلون في الإسلام لتعريفهم بالإسلام، وهذه هي الحاجة التي أوجدت هذه الجمعية. فإذا قيل لنا طيب هؤلاء الذين يخضعون للنظام، ما أجبرنا أحدا، ولا يجوز أصلا، لا يجوز أن نجبر غير المسلمين على النظام. إذا أردت أن تحاوره، حاوره في العقيدة قبل كل شيء، حاوره في العقيدة. يعني مثلا أنا كنت في مؤتمر بعث فيه موضوع هذا الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه أمريكا اليوم. قام مدير البنك الدولي، كان موجود، قال الآن هنالك فكرة مطروحة تتمثل في الرجوع إلى النظام الإسلامي فيما يتعلق بالاقتصاد، وربما أن يكون هو الموقف. فأنا تدخلت وقلت: لن يفيدكم أن تقبلوا إلى النظام الاقتصاد الإسلامي وأنتم على هذه الحالة التي أنتم عليها في معتقداتكم، لأن نجاح النظام الاقتصاد الإسلامي قائم على الأخلاق، ونجاح الأخلاق قائم على العقيدة. العقيدة أولا، فإن العقيدة تشمل الأخلاق، أنا أوثرك على نفسي وأنت توثرني على نفسك، وهكذا. واضح كيف؟ نعم. وعندئذ النظام الاقتصادي يزدهر وفيه الحل. لكن إذا كانت أمريكا كما هي وأخذت فقط النظام الاقتصادي لتطبقه، لن يكون في فائدة. إذا لن نقول لهم تعالوا طبقوا الاقتصاد الإسلامي، أبدا لن نطلب منهم تطبيق النظام، لأنهم لن يستفيدوا منه شيئا. ولكننا ندعوهم إلى الأرضية، إلى الأساس، إلى العقيدة.
يا شيخ، هل يترتب على ذلك وعلى جميع ما تفضلته الآن أن نشر الإسلام لأجل فتح البلاد كان أمرا اتفاقيا فقط؟ يعني كان اتفاق عدوان مثلا قوم على المسلمين، أو عدوان قوم على الناس في بلادهم، فجاء الإسلام والمسلمون وفتحوا ذلك البلد وبذلك نشر فيهم الإسلام، فهذا شيء اتفاقي
لا لا, لا 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 ليس اتفاقيا، لا، هذه خطة مكلفون نحن بها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من أول بعثة النبي كان يرسل سرايا إلى نجد مسالمين ليدعو إلى الإسلام، وقتل لعلكم تعلمون 70 شخص. نعم، كلهم أرسلهم رسول الله، أرسلوا أيضا إلى هنا وهنا وهناك. نحن هذا هو الجهاد الأقدس، جهاد الكلمة، جهاد التعبير، جهاد الحب. أن أوضح أنا أنت أخي وأحب لك ما أحبه لنفسي، كلام الرسول صريح. نعم، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. نعم.
وأخي سوى الشيخ، ما هو السياق الصحيح لما في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتضييق الطريق أو ما في مفهومه على الكفار؟
شوف، هذا آخر سؤال، ما هيك؟ آخر سؤال. إيه بس لا لا آخر سؤال كل هذا سؤال مهم فعلا. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيتان، شخصية النبي المبلغ عن الله وشخصية رئيس دولة. وجدت له هاتان الشخصيتان بعد الهجرة. في مكة كان فقط مبلغا، لكن في المدينة أصبح رئيس دولة. طيب، عندما أصبحت له شخصيتان، في أكثر الأحيان كلامه الذي كان يقوله كان تبليغا من عند الله، أحكام العبادات، الطهارات، المعاملات، الاغتصاب، باقي إلى يوم القيامة. هنالك أمور قالها بوصف كونه رئيس دولة، تدخل تحت اسم السياسة الشرعية. اليهود في فترة من الفترة صاروا يسيئوا إلى المسلمين. نعم، يعني مثلا اليهودي يرى المسلم يقول أسام عليكم، أسام، فكانوا يشكون للرسول الله، يقول النبي طيب قولوا لهم وعليكم. وضح كيف وعليكم. طيب، في هذه الفترة التي كايد فيها فريق بني قريظة المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يلجئوهم إلى أضيق الطرق وأنوان إلى آخره. مرحلي، أمر مرحلي، مو تبليغ. ولذلك هذا الكلام فيما بعد ألغي. يعني مثلا أبو بكر ما نفذ ذلك، عمر ما نفذ ذلك. نعم، فأرجو أن نعلم مثلا، هذا مهم جدا أن تعلموا، النبي قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. أرض ميتة يعني أرض لم تعمر بعد وكذا. طيب، قالها بوصف كونه رئيس دولة، لأنه وجد أنه في أراضي كثيرة في المدينة غير معمرة، والمهاجرين تركوا أرض أراضيهم في مكة وجاءوا هم بحاجة. ولذلك قال كل واحد أخذ قطعة أرض وخلال 3 سنوات يعني أصلعها تصبح ملكا له. هل يبقى هذا إلى يوم القيامة؟ لا، لأن رسول الله قال ذلك بوصف كونه رئيس دولة يسوس البلد. لذلك الآن ما بيجوز واحد يقول لحاله شاف أرض هون مثلا بصفحة قاسية يروح يبنيها، لأنه النبي قال من أحيا أرضا لابد أن يستأذن رئيس الدولة. أظن الأمر اتضح. والحمد لله رب العالمين. مرة أخرى أنا يعني أشكر هؤلاء الوجوه التي جاءت من بريطانيا لهون من أجل هذه الجلسة المفيدة المباركة، وخير ما نلتقي عليه هو البحث عن الحق، نحن رواد البحث عن الحق أيا كان، ونرجو أن نلقى الله عز وجل ونحن نجاهد في سبيل معرفة الحق، والحمد لله.